بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك فما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ فقل: تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، وجاء أيضا ومهر البغي، وفيه ولعن المصور. أخرجه البخاري. والأدلة على تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة. جمع بعض أهل العلم في ذلك رسائل مستقلة، فللإمام ابن باز رحمه الله رسالة في تحريم صور ذوات الأرواح لحكم التصوير، وهكذا أيضا العلامة الوادي رحمه الله رسالة أيضا في هذا الصدد، حكم تصوير ذوات الأرواح. وقبل ذلك للعلامة تويجري رحمه الله رسالة، وهي رسالة طيبة وفيها رد قوي على الذين يفرقون بين التصوير بالآلة وبين التصوير باليد، وهي رسالة إعلان النكير على مجوزي التصوير أو بهذا المعنى. ورسائل كثيرة كتبت في هذا، والمتأمل في الأدلة الشرعية لا يشك في حرمة تصوير ذوات الأرواح. والمقصود بذوات الأرواح كل ما فيه روح، كالآدميين والحيوانات. لا يجوز تصوير شيء حي فيه روح، بخلاف الأشجار والأحجار ونحو ذلك مما لا روح فيه، هذا يجوز تصويره. ولما حدث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كان هناك رجل ممن يصنع التصاوير يسمع لهذا الحديث وتغير وجهه، فقال له ابن عباس: ويحك، إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، فاصنع الشجر وما لا روح فيه. معنى ذلك أن غيره لا يجوز ويدخل تحت الوعيد: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأيضا حديث أبي هريرة وحديث عائشة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا حديث أبي هريرة: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة وليخلق ذرة وليخلق شعيرة. حديث عائشة: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أسفاره وجد أم المؤمنين عائشة قد سترت مكانا في البيت بقرام فيه تماثيل، أي تصاوير، شيء من الثياب فيه تصاوير، قالت فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه. إيش معنى هتكه؟ نزعه، مزقه، لأنها صور. وتغير وجهه، غضب عليه الصلاة والسلام، حتى قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال يا عائشة أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم؟ أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم؟ وجاء أيضا حديث أبي طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذه الأحاديث قليل من كثير، وإلا فالأحاديث في هذا الباب ربما يعني قريب 17 حديثا، مما يدل على حرمة صور ذوات الأرواح. ومع ذلك من أكثر الفتن والمحرمات التي تساهل فيها الناس التصوير. لا تكاد تجد هاتفا إلا وفيه صور، وبعضهم يضع الصورة في الواجهة، صورته وصورة أولاده. طيب، لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه صور، وقالوا هذه صور ذكريات. والأدهى والأمر أن بعضهم يصور نفسه مع زوجته في يوم عرسهما وقال ذكريات، وترك الصور هناك في شنطته، ربما يعني قدر الله بما يقدره من الأقدار الكونية على ذلك الإنسان، وتخرج تلك الصور وتنتشر بين الناس، سيتمنى أنه ما صور يوم من الدهر زوجته على ذلك الحال. ومفاسد كثيرة متعلقة بهذا المنكر العظيم، مفاسد كثيرة. وبعض المتحذلقين يقول لك هذه الأحاديث إنما تتنزل على الذي يصور بيده، يعني يرسم رسما. قالوا هذا الذي يرسم صحيح أنه محرم. وبعضهم أشد من هذا، قال هذه الأحاديث المقصود بها التماثيل، يعني الصور المجسمة، الصور التي لها ظل. من أين هذا التفريق؟ هذا تفريق ليس عليه دليل صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح رأى داخل الكعبة صورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال والله لقد علموا ما استقسما قط. ثم جاء عمر رضي الله عنه بخرقة وماء وجعل يمسح تلك الصور. إذا كانت تماثيل أو مجسمة هل ستمتسح بخرقة وماء؟ ما ستمتسح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طمستها، هذا يدل على أنها حتى وإن لم تكن مجسمة أو لها ظل. والذين فرقوا بين الصور بالآلة والصور باليد قالوا المحرم هو التصوير باليد، يعني الرسم. أما هذا الذي تصور الآلة يقولون هذا هو خلق الله ما هو محرم. هذا من عجيب التفريقات التي هي بعيدة عن الأدلة الشرعية. بل إن الإمام الألباني رحمه الله لما ذكر هذا قال هذه ظاهرية يستحي منها ابن حزم رحمه الله، يعني ابن حزم عنه ظاهري ما سيقول بهذا القول. فهذا من عجيب الأمور أن يعتقد إنسان أن المخترعات الحديثة تغير الأحكام الشرعية. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون. ما معنى يضاهئون؟ يشابهون، يحاولون أن يشبهوا بخلق الله. الذين ظاهرون بخلق الله يعني يشابهون، أيهما أعظم مضاهاة ومشابهة لما خلق الله، الصورة التي يرسمها الرسام بيده أو الصورة التي تأخذها الآلة؟ التي تأخذها الآلة أعظم مضاهاة وأشد. طيب من جانب آخر، إذا اخترع المخترعون من الكفار آلة تخرج لنا صورة جاهزة مطابقة للواقع، لا يغير هذا الحكم الشرعي للتصوير؟ ألا ترى أن الخمر محرم؟ الخمر حرام أم لا؟ حرام، من يشك مسلم أن الخمر حرام؟ بل الذي يقول الخمر حرام حلال هذا يكفر، ما هو مسلم، لأنه استحل شيئا معلوم من الدين بالضرورة. طيب الآن أعداء الإسلام اخترعوا آلات مطورة، كانوا في قديم الزمان يصنعون الخمر من العنب وبعض الزبيب ونحو ذلك، ولهم يعني طرق في صنع الخمر من هذه الفواكه. قاعدة والإسلام ما عاد يحتاجون الطريقة القديمة، عنب وزبيب وتخمير، لا جاءوا بآلات حديثة تنتج لك قوارير خمر جاهزة، شأنها كشأن الشراب الذي يشربه الناس من العصيرات. هل تغير الحكم الشرعي؟ هل نقول هذه الخمر المعلبة التي هي من آلات مصنعة حلال والخمر القديم حرام؟ هل يستقيم هذا؟ ما يستقيم هذا أبدا. يعني لو طور أعداء الإسلام الأمر فاخترعوا آلة تنتج لنا خمرا جاهزا، الخمر حرام، قديمه حديثه. كذلك أيضا التصوير، التصوير حرام، سواء بآلة اخترعها الكفار لتؤدي نفس الواقع أو باليد. فالمخترعات الحديثة لا تغير الأحكام الشرعية. مثال آخر، انظر الآن، الأصنام محرمة، لا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، هي داخلة في عموم التصوير. طيب أعداء الإسلام اخترعوا آلات تصنع لك صنما جاهزا بمجرد ضغطة زر، يضعون فيه المواد الخام من البلاستيك أو غيره، بمجرد الضغطة يخرج لك صنم جاهز على شكل آدم، هل هذا حلال؟ ما هو حلال. من الذي يستطيع أن يقول بأن هذا الصنم حلال لأنه بصنع آلة؟ والحرام ذلك الذي كانوا يتخذونه من النحت القديم، ما أحد يستطيع أن يقول هذا، سيضحك منه السفهاء قبل العقلاء. طيب وهذه مثلها آلة تخرج صورة بضغطة زر، نفس الكلام. وبعضهم يتحذلق ويقول أنا ما صورت، الآلة التي صورت، أنا ما صورت، الجوال هو الذي صور. طيب الجوال صور بضغطة يدك أنت، والآلة صورت بضغطة يدك أنت، إذا أنت لك عمل في ذلك، أنت لك عمل في هذا ولا شك. فمن هنا تعلم أن الأدلة التي يحاول هؤلاء التملص منها لا مناص لهم، بل الحجة تلزمهم، وليس لهم حجة في تجويز هذا التصوير. قد يقول قائل كيف نتعامل مع الصورة؟ تعامل مع الصورة بطمسها بمحوها، وإذا طمس الرأس ومحي فلا صورة. صح عن ابن عباس من قوله إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. ويؤيده حديث أبي هريرة وهو في صحيح المسلم ما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر جبريل ذات مرة فأبطأ عليه لم يأتي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل قال ما منعك أن تأتينا؟ قال إنه كان في البيت جرو كلب وتمثال، يعني أدخله الحسن أو بعض الأولاد. فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وبالكلب فليخرج. هذا هو الشاهد، إذا قطع الرأس فإنه لا صورة، فإنه لا صورة. هكذا يتعامل مع الصور بطمسها بإزالة رؤوسها. قد يقول قائل: طيب الصور التي نحتاجها في معاملاتنا، في جوازاتنا، في بطائقنا؟ نقول: هذا أمر ألجأت إليه الحاجة أو الضرورة. ولذلك يقول بعض أهل العلم: في مثل هذه الأمور لك أن تتصور، والإثم على من ألزم الناس بذلك، الإثم على من ألزم الناس بذلك. فلا يأتي إنسان يقول: طيب والبطاقة والجواز. كثير من الناس هكذا، إذا تكلمت على التصوير ذكرت الأدلة قال لك: والبطاقة والجواز. يا أخي هذا أمر ضروري تحتاجه، ثم أنت يعني لا تتصور باختيارك، الأمر يعني إلزام، ما ستحصل على هذا إلا بذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم: الإثم على من ألزم الناس، الإثم على من ألزم الناس. نعم. صورة الرأس سواء من الخلف أو من الأمام. نكتفي بهذا، وبقي شيئا من الكلام على هذا الموضوع نؤخره للدرس القادم. لهنا الحمد